زاد الزكاة.
زادت نعم. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته: قال والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهم صنفان، إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان.
لا عاد عاد عليه عاد عليه من أول مصير مصير عاد عاد عليه من أول لو سمحت.
حاضر. قال والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهما وإرادة أيضا فهم صنفان.
هو ما زال يتكلم عن كلام الله جل في علاه. صبرا مصير صبرا. ما زال يتكلم عن كلام الله جل في علاه ويبين أن الطوائف أربعة في هذا الباب. فبيقول والقائلون بأنه بمشيئة يعني بمشيئة وإرادة. فهم صنفاني. نعم تفضل.
إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان. قالوا وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت ذي الأركان.
سبحان الله.
ما قال إنه ولا هو قائل. والقول لم يسمع من الديان. فالقول مفعول لديهم قائم للغير كالأعراض والأكوان. هذه مقالة كل جهمي وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان.
يعني هنا يقول المصنف بعدما فرغ من الكلام عن ذهب القائلين بأن القرآن صفة قديمة قائمة بذات الله جل وعلا كالأشاعرة والكلابية، وتكلمنا عنهم في هذه المسألة هم يرونها يعني على التفصيل بينهما، لكن يجتمعان بأنه معنى قائم بذات الله جل وعلا، ومن مختلف يعني خالف في مسألة اللفظ والمعنى. نعم. كالأشعارة والكلابية ادعت ذلك في المعنى فقط. نعم. والأخرى ادعته في اللفظ والمعنى جميعا وهي الاقترانية. أخذ في بيان مذهب القائلين بأن القرآن متعلق بمشيئة الله تعالى وإرادته، فذكر أنهما طائفتان. الطائفة الأولى وهي الجهمية، والجميع ومتأخر المعتزلة قالوا بأن القرآن مخلوق. والجميع ومتأخر المعتزلة قالوا بأن القرآن مخلوق، خلق الله تعالى كما خلق السماوات والأرض وسائر المخلوقات. ومعنى كونه تعالى متكلما عندهم أنه خالق للكلام، يعني هو في نهاية الأمر يقولون القرآن مخلوق كالسماء والأرض والأنهار والبحار والأشجار. يعني هذا طبعا لوازمه باطلة جدا. أولا في تكذيب لكتاب الله جل وعلا، في تكذيب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أيضا كما قلت وصف لا بالنقص. وقد قال الله جل في علاه وكلم الله موسى تكليما، وقال ما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني يستعيذ بكلمات الله التامات، في أدلالة واضحة جدا أنه لا يستعيذ بمخلوق، فهو من كلام الله جل في علاه. خالف الكتاب والسنة والإجماع، أجمعت الأمة على أن الله يتكلم بما شاء حيث شاء وقت ما شاء بصوت وبحرف. وإذ نادى ربك موسى، هنأتي القوم الظالمين، نادى النداء يكون بصوتين وبحرف، ويكون أيضا عن بعد. نعم. وهنا من اللوازم أيضا الباطلة أنه يعني لو قالوا خلقه في الشجرة خلقه في شيء، المخلوق هو الذي يقول لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. المخلوق هو الذي يقول ذلك إني أنا ربك، كلام عجيب، كفر مبين، كفر مستقل. فلذلك الجهمية هم أسوأ الخلق، وهؤلاء الذين قالوا بأن كلام إضافة الكلام لله جل وعلا إضافة تشريف، يعني الإضافة إضافة مخلوق لخالق وأضافه ذكرا للتشريف، كالكعبة بيت الله، كناقة الله وسقياها. والصحيح في هذا الباب أنه أن هذه سفسطة من الكلام وفي إدخال على الناس. إضافة الكلام لله جل في علاه إضافة تشريف، هذا كلام كفر مستقل، بل إضافة الكلام إلى الله جل في علاه إضافة صفة الموصوف. شو قالوا وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت ذي الأركان، يعني هو يقول بأنه يعني إضافته إضافة تشريف كإضافة الكعبة كإضافة عيسى روح الله، عيسى روح الله إضافة تشريف، لأن إضافة مخلوق للخالق نقول هذا خطأ بين، والمضاف إلى الله نوعان، إضافة معاني وإضافة أعين. إضافة الأعيان المستقلة بذاتها هي إضافة مخلوق للخالق. طب كيف إضافة الأعيان؟ إضافة الأعيان المخلوق للخالق كإضافة الكعبة، كالكعبة بيت الله، كإضافة عيسى، عيسى روح الله. فإضافة الأعيان هي إضافة مخلوق للخالق، لكن الإضافة التصريح بالإضافة هو كما قلت للتشريف. وأما إضافة المعاني كالكلام، كالقدرة، كالعزة، هذه إضافة معاني. وإضافة المعاني هنا إضافة صفة الموصوف، إضافة المعاني هنا هي إضافة الصفة للموصوف. وهذا رد على الجهمية الذين يقولون بأنها إضافة تشريف. قال مثل البيت ذي الأركان ما قال عندهم ولا هو قائل، والقول لم يسمع من الديان، يعني الله لم يتكلم وما أحد سمعه، مع الحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي، فأخذت منه السماء رعدة رجفة كسلسلة على صفوان، فحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، قالوا الحق الحق، قالوا الحق الحق. فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والأكوان، هذه مقالة كل جهمي وهم، وهم فيها الشيوخ معلمو الصبيان. والجميع هم الذين قالوا هذه المقولة الكفرية، وقالوا بأن الله لا يتكلم ولا يسمع منه صوت، وأن الكلام هنا كلام الله مضاف إلى الله إضافة تشريف لا إضافة صفة للموصوف، يعني مخلوق للخالق، وهذا كفر مستقل، هذا كفر مستقل. وذلك العلماء يقولون بأن الجهمية كفرة، والجهمية كفرهم 500 عالم، كفر الجهمية أكثر السلف على تكفير الجهمية. نعم نصير تفضل. نصير معي؟
مع حضرتك شكرا، مع حضرتك طبعا ان شاء الله يحفظك.
رضي الله عنك.
قال الامام عليه رحمه الله: لكن اهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني، وهم الأولى اعتزلوا عن الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني،
الله،
وكذاك أتباع على مناهجهم من قبل جهم صاحب الحدثان، لكنما متأخروهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفران، فهم بذا جهمية أهل اعتزال ثوبهم أضحى له علماني، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان.
50 في 10 كم يا نصير؟
50 في 10
ب13 صح؟ نعم. شوف 500 عالم كفروهم، 500 عالم كفروا الجهمية. نعم. قال ولقد تقلد كفرهم، نعم.
قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني.
جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك. هذه الكلام هنا بيتكلم على هذه الفرقة الضالة الجهمية، والجهمية كفرة أكثر من 500 عالم، نقل ذلك الطبري ونقل ذلك الإمام العلم الطبراني، نقل عن العلماء أنهم كفروهم، كفروا الجهمية. حقيقة الأمر قالت الجهمية كفر مستقل، قالت الجهمية كفر مستقل. قدماء المعتزلة كواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد من سار على نهجهما قبل حدوث بدعة الجهم بن صفوان، فإنهم لم يذهبوا هذا المذهب الفاسد، لم يقولوا بقول الجهمية بأن القرآن مخلوق ونفي كل صفات الله جل وعلا الذي هو من وحي الشيطان. وهؤلاء القدامى من المعتزلة لقبوا بهذا اللقب لأنهم كانوا جلساء للحسن البصري، كانوا جلساء للحسن البصري في مجلسه، وكان سبب اعتزالهم أن رجل وقف على مجلس الحسن وسأل عن حكم مرتكب الكبيرة، هل هو مؤمن ولا كافر؟ قال يا جماعة رجل زنى، رجل قتل، ارتكب كبيرة. طبعا أعظم الكبائر هو الولوغ في أعراض العلماء أو القطح في العلماء أو الوقوع في العلماء أو الكيد لهم والمكر لهم، هذه كبيرة من الكبائر. في ناس تحسب أن هذا أمر هين، هذا عمل ما فيها شيء، هذه كبيرة من الكبائر ممكن تهلك صاحبها، هذه محاربة لله، محاربة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان لا يعلم يعني فعلم فتاب، هذا يبدل الله سيئاته حسنات، وهذه فضل الله يتيما يشاء. لكن حقيقة الأمر أعظم المعاصي ارتكابا المعاصي في أهل الدين، لأنه بإسقاط أهل الدين إسقاط الدين، إسقاط الشريعة، إسقاط الديانة. وأهل الدنيا يحاربون أهل الدين لدنياهم، وأهل الدين ينفرون من أهل الدنيا لدنياهم، يتركونها لهم، ينفرون منهم لأنهم أهل دنيا، فيهم ذلة وحقارة، يعني هم ذلوا للدنيا لدرجة أن ذلهم كان ظاهرا، كما قلت في الإسرائيلات: يا دنيا من خدمك فاستخدميه، ذلي يكون ذليلا حقيرا، ومن خدمني لله ومن خدمني فاخدميه. وهذا أصله أصيل في هذا الباب، ولذلك يعرف هذا الباب على أساس أنه شوف الكبيرة العظيمة التي تقع كبيرة في أهل الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا الديكة، لا تسبوا الديكة، لما؟ فقط لأن في فضل يوقظ للفجر، فما بالك بقى العلماء الذين يعلمون الناس الدين، يظهرون لهم الحق من الباطل، يبينون لهم الحلال من الحرام، ينصرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعيشون دارهم من أجل نصرة الدين، ولهم زلات وسقطات وهنات، بشر بشر من البشر، هم يريدون يعني في مقتل يقتلون الدين في علماء. هؤلاء أسوأ الناس فعلا، هذه كبيرة ليست بعدها كبيرة، كبيرة عظيمة جدا عند الله جل في علاه. فقام مثل هذا عبيد، قام واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، قام رجل يسأل عن الكبير، ما فعل الكبير، ما هو، لتعلموا خطورة الأمر. شوف يسأل عن هذا، قال: فعل الكبير ما هو حكمه؟ قام فقال: إن الخوارج يكفرونه، يقولون كافر، ويحكمون بخلوده في النار، والمرجئة أسوأ الفئتين، أسوأ، شوف مضاد، والمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، هو في الجنة، وهؤلاء أسوأ الناس. والله نعم أحمد أبو رقية يتكلم كلام جيد، قال: يعلمون أن عقوبة المتكلمين في العلماء عظيمة، لكن يعاندون ويولون من أجل شخص أو أشخاص، هذه مصيبة. من والى على شخص وعاد عليه فهو أضل خلق الله، من والى على شخص وعاد عليه فله حظ عظيم، بقول الله تعالى: الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والمرجئة يقولون لا يضر مع لمن، يا رب أمين أمين، الله يرضى عنك يا نحن، بالله ركز معي في الدعاء، حفظك ربي أحسن الله عليك، ولا هتظهر النهاردة، هتظهر النهاردة إن شاء الله، أنا سأبحث عنك قبل الفتاوى، لا بد أسأل عنك، أو بذات المجتهد. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وحسن، وقبل أن يجيب الحسن قام وصل بن عطاء، قال: لا أسميه مؤمنا ولا كافرا، فقال: منزل من المنزلتين. فحسن اعترض على، فالحسن ثم اعتزل حلقة الحسن ومعه عمرو بن عبيد، لذلك سموا معتزلة، فاعتزلوا حلقة الحسن البصري وسموا معتزلة، فقاموا يؤسسون لمذهبهم الخبيث أنه منزلة بين المنزلتين. فهؤلاء القدامى واتباعهم يفقون السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ إليه يعود، لكن كما قلنا تكلموا على إرادة المشيئة في هذا الباب. وأما المتأخرون منهم مثل أمثال أبي الهزي العلاف والنظام والجاحظ وغير هؤلاء، فوافقوا جهما على الكفر بكلام الله. لا حول ولا قوة، وإنكار أن الله متكلم بالقرآن أو كلم موسى بكلامه سمعه، فجمعوا بذلك بين التجهم والاعتزال، وصاروا كصاحب ثوب لا علمان. لقد حكم بكفرهم من أجل هذا القول 500 عام حوله، من مختلف البلدان، حكى ذلك عنهم اللالكائي، وحكاه قبله الطبراني. لا إله إلا الله. نعم، فهذه دلالة على أن المعتزلة فيهم من التلون، والجهمية القدماء أيضا فيهم من الكفر ما فيهم، 500 عالم كفرهم لأنهم قالوا بأن الله جعل يعني لا تثبت له صفة، لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وهذا من خالد القصري يعني قد أخذ الجعد ذبحه من أجل ذلك، ذبحه لأنه كافر مرتد. وهذه أصناف من تكلم في القرآن على ما وصف لنا هذا الإمام الهمام العلم ابن القيم. آمنة المشاغبة تقول: ما الحد الفاصل بين الذب عن العالم والموالاة عليه والموالاة عليه؟ الذب عن العالم واجب ديني، الذب عن عرض العلماء واجب ديني، واجب أن تذب عنه، بل واجب. أنا أقول الآن إذا كنت تؤمن بأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل وقد قال بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورث الأنبياء، يعني يجب عليك أن تفديه ولو بروحك، يجب عليك أن تفديه ولو بروحك، لأن أنت في هذا الباب كأنك تفدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ما كان من أهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلف عن رسول الله ولا أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فأنت في الذب عن العالم تذب عن عرضه وتحميه ولو تفديه بروحه. هذه مسألة دين، وحب العلماء دين، دين الله به، كما قال معاذ بن جبل: ولا يبغض العالم إلا خبيث النفس منافق. قالت والموالاة عليه والمعاداة، الموالاة عليه والمعاداة عليه دخلت في خط الانحراف بين الانحراف العقدي، لأن الموالاة تكون للكتاب والسنة والمعاداة أيضا ذلك، فجعلوه كالقرآن مع أنه بشر يصيب ويخطئ. فمعنى أنه يوالي عليه ويعادي عليه، يعني ممكن يوالي عليه حتى ولو كان مخطئا. كلامه القرآن يؤخذ به، لا يخطئونه ولا يقبلون له خطأ، ومن خطأه يبدعونه، ومن لم يأخذ بكلامه يبدعونه. هذه ديانة هنا الآن، جعله رسولا، يعني جعله يوحى إليه. فالفرق بينهما البين شاسع وفرق واسع بينهما، أرجو أن يكون اتضح، لأنه سؤال مهم اتضحت الإجابة. الرسالة أستاذ، نصير
شيخنا مع حضرتك. شيخنا
واضح إجابة السؤال هذا؟
رضي الله عنك يا شيخنا، جزاك الله خيرا.
طيب، لأنه سؤال من أهمية مكان، تفضل. أخت عطت أخت مبلغ من زكاة المال وقالت لي: لك حرية التصرف فيه، هل تأخذ منه دون أخبارها الحرج ومحتياجها؟ لو كانت من الأصناف لها أن تأخذ، لو كانت من الأصناف لها أن تأخذ، حتى لو لم ترجع إليها لها أن تأخذ.